بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، أفيد سماحتكم أني موظف لمصلحة الجمارك، ويعلم سماحتكم عمل الجمارك وهو مراقبة مداخل المملكة جميعها من حيث المخدرات والأشرطة الممنوعة والمجلات التي تمس الدين والعادات الإسلامية السيئة أو غيرها. ويعلم سماحتكم أن المملكة في قائمة المخططات المعادية للإسلام والمسلمين، وهناك الكثير من المنظمات العملاقة. ويعلم سماحتكم أن المملكة في قائمة المخططات المعادية للإسلام، يعني في قائمة المخططات المعادية للإسلام يعني والمسلمين، وهناك الكثير من المنظمات العملاقة المتخصصة في المخدرات وغيرها من المحرمات المخدرات وغيرها من المحرمات، يحاول الوصول إلى هذه البلاد ونشر الفساد بجميع أنواعه. من هذا المنطلق يكون الموظف الجمركي أيا كان نوع عمله، كاتب أو مراقب أو مدقق أو غير ذلك، حريص على البحث والتحري لتلك المحرمات ألا تدخل البلاد. ولكن قال بعض الزملاء أن لديهم ورقة من سماحة الشيخ بن باز أن العمل بالجمارك حرام لأنه يدخل ضمن كلمة النفوس، وهذه في الإسلام حرام. أرجو من سماحتكم إفادتي عن هذا الأمر، وهل العمل فيها حلال أم حرام، أو هناك تفصيل في ذلك، علما أن الجمارك تأخذ ضرائب على السيارات وغيرها، ولكن هناك المرور والجوازات تأخذ على المواطنين ضرائب، فما الفرق إلى آخره.
هذه مسألة عظيمة وجميلة بالعناية، ولا ريب أن محاربة المخدرات وسائر المحرمات أمر لازم، من لازم الجهاد في سبيل الله، والواجب على الدولة وعلى كل مسلم التعاون في هذا الأمر، فإن لإدخال المخدرات وسائر ما يضر المسلمين أمر مضرة كبيرة، في ذلك مضرة كبيرة على المسلمين، والواجب على الدولة ورجالها محاربة ذلك. فمن توظف في جمارك لمحاربة ما حرم الله ولبقاء المسلمين من شر ما حرم الله ولبذل نصح وجهاده في هذه المسائل النافعة فهو في جهاده في سبيل الله وعلى خير عظيم، ويظهر في ذلك التعاون والتكاتف ضد ما حرم الله، بل في البلاد ايضا من الشرور الاخرى التي يخشى منها الضرر على المسلمين. اما من كان في ذلك يعين على شيء ما حرم الله من غريبه محرمه او جنوده محرم فله نصيبه من الاثم، فالمسلم ان المؤمن في هذه المسائل يستقي الله ويجتهد في محاربه ما حرم الله والحرص على منع الشرور التي تقترب الى البلاد، سواء كانت مخدرات او غير مخدرات من سائر ما حرم الله عز وجل. فعلى الموظف ليكسب في وظيفته وجه الله عز وجل، وان يريد بذلك حمايه البلاد من الشر، لا لقصد الوظيفه ولا لقصد المال ولا لقصد الاعانه على ما حرم الله، ولكنه يقصد من عمله ان يشارك في محاربه ما يضر المجتمع والقضاء عليه وامساك اهله ورجعهم عن هذه الجرائم التي تضر المجتمع. نعم.
ونفس الورقه فيها المره يقول للمره الثالثه اقول ان ناقلات الجماعي النقل الجماعي لم تتحرك حتى الان من جوار مقبره العود، وهناك تبولون فيها السائقون وبعض الركاب، وهذا يؤذي الاموات كما يؤذي الاحياء، فانا اخبرتكم المره الثالثه فلعل الله يعفو عني.
والله في ذلك ان شاء الله قد سبق التنبيه على هذا، لعل الله للشيخ الخلاص من ذلك. نعم.
الشيخ الباب هو هذا نفسه اللي على جال الشارع، هم يفتحوا يوم الجمعة وقاعدين ساعات معينة، لكن الفلبينيين هذول خلافهم طواقين الناس بالكبيتات يقضون حاجتهم على القدرة الذي نفس المصدر وبعضهم يسأل الله سبحانه والعافية يعني قريب من القبور.
لا يتابع
بس يطين يا شيخ من دون يطلون في حاجة
يتابع
شكينا عز الذي ما في فائدة
يتابع لو المتابع الناس لله والداعي لله لا يتابع لا يصبر ويتابع.
نعم. واحد الاخوه ذهب لقضاء العمره في الاجازه الماضيه وأثناء ركوب السيارة قتل جملا في الطريق وكاد يعني خطأ فهو وكان محرما فما يدري هل عليه دم أو عليه فدية أو لا أم لا أو ما نزل
ليس عليه
لو كان قريبا من مكة أو في دهب
ليس عليه قد وجه الناس ويؤذون الناس أن يحمل نوابهم عن طريق المسلمين وهي قصها عن طريق المسلمين وينظروا أنها متى وقعت الطريق هو هدف
يعني ليس عليه
تعرف عليه
متى يكون المؤمن والمسلم تقيا وما هي الثمرات التي يجنيها من رزق التقوى من رزق التقوى في الدنيا والآخرة مع ذكر بعض الأسباب التي تساعد على الحصول عليها
فسمت هذا في المحاضرة والتعليق عليها المتقي هو مطيع لله وهو المؤمن وهو المهتدي وهو المصلح ثم متقيا لأنه اتقى غضب الله واتقى عقابه بفعل الفرائض وترك المحال يعني وحد الله وغفله وصلى وصام وأدى ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وجهد نفسه في ذلك هذا يقال متقي ويقال مؤمن ويقال جماعة مؤمنون متقون مهتدون صالحون ومن ثمرات ذلك في الدنيا أنه يكون قد أرضى ربه وأدى الحق الذي عليه واستحق من الله فضلا منه وإحسانا الكرامة والأجر العظيم وحسن العاقبة وتيسير الأمور وتفيد الكروب وكثير السيئات وحتى الخطايا وفي الآخرة وعده الله جنة والكرامة والسلام إلى النار نعم
ورد في الكنز جيم جزء أول صفحة 127 رسالة من عمر بن الخطاب لحفظة القرآن الكريم ويقول في وصفها واعلموا أن العبد إذا قام من الليل فتسوك وتوضأ ثم كبر وقرأ وضع الملك فاه على فيه ويقول أتلو أتلو فقد طبت وطاب لك وإن توضأ ولم يستك حفظ عليه ولم يعد ذلك ما صحة هذا الحديث
نعرف حاله ونعرف حاله هو سوى العمال يذكر الضعيف والسقيم والصحيح والموضوع الكتاب ينفع كل شيء لكن يقول الله في بعض الحديث صلى الله عليه وسلم أن ملك يضع على رفاه على في قارئ القرآن لكن لا أعرف في حد سلب ذلك والمقصود من هذا كله ينبغي للقارئ أن يعتني بسواك وطيب الفم حتى يكون حين قراءته طيب النكهة وطيب الكلام بعيدا عما يدنس ذلك ولا سيما الثوم والبصل والتدخين وأشبه ذلك من الروائح الكريهة ينبغي أن يكون طيب الرائحة بعيدا عن الروائح الكريهة من ثوم وبصل وتدخين وغير هذا مما يكسب رائحة قبيحة نعم
وآخر يقول هنا قال لنا أحد الكبار جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم تكفير الرافضة حكمناه وعتبناه وأبعدناه هم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم نريد بيان ذلك هناك أحد الرجال قال جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه فهم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم
هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب جاهل الرافضة لسانهم خطير وهم عباد الأوثان يعبدون أولياء يعبدون أهل البيت ويدعونهم من دون الله ويسبون ويسبون الصحابة فلهم عقائد دين غير دين المسلمين وهم يعادون السنة ويرون أن أهل السنة من أعدل أداء لهم سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سابقا ابن حسين لما ترضى عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنهما فالرافضة الآن هم قوم عندهم عقائد باطلة أخبثها وأشرها وأعظمها خطرا أنهم يعبدون أهل البيت من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألون قضاء الحاجات وشفاء المرضى يا علي يا حسين يا فاطمة يا كما يدعوهم بعض الأصنام نعوذ بالله من ذلك هذا معروف من عقائدهم دعوة أهل البيت ومنها أنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ولهم أيضا اعتقادات أخرى غير ذلك ومنها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن فيهم وهم حملوا السنة والقرآن وهم حملوا الشريعة فما أساء الظن بهم فقد كفر نسأل الله العافية نعم الشيعة من جهة لا الرافضة بالأخص والباطنية هم أشد الشيعة شرا وأخطرهم والنصيرية كذلك فهم أقسام، الشيعة أقسام كثيرة، لكن من أقسامهم الرافضة والنصيرية والباطنية إن شاء الله. نعم.
وآخر يقول: نحن أهل حي النظيم في شرق الرياض، نريد من فضيلة الشيخ أن يحاضر علينا ليلة من أحد الليالي وشكرا.
نسأل الله يسهل ذلك، نسأل الله يسهل ذلك. نعم.
وآخر يقول: إن كثيرا من الشباب يحبون أن يدعوا إلى الله ويبلغوا في المساجد والاجتماعات العامة والخاصة، ولكن من أراد هذا العمل سد الطريق عليه وطلبوا منه بطاقة دعوة، ولا نعرف كيف العمل أمام هذه المشكلة، ونحن في دعوتنا ليس لنا مقاصد سياسية كما يقوله بعض الناس، ولا لنا أي مقصد سوى الاقتداء بحديث رسول الله بلغوا عني ولو آية، آملين من الله ثم من سماحتكم النظر في هذه المشكلة التي أصبح أكثر الشباب يعاني منها، ونحن نعرف أن أكثر أهل القرى والبوادي والمناطق البعيدة عن المدن نوم بحاجة إلى دعوتهم، وعندما نريد أن نتكلم طلب أئمة المساجد وبعض المسؤولين بطاقة دعوة لنا من بعد الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم صحيح، من هذا صحيح. لو فتح المجال لكل أهل صارت المصيبة كبيرة، وصار كل أحد يتكلم بعلم وبغير علم، فلا بد من أخذ بطاقة إذن في الدعوة، وإذا علم أن الرجل صالح لله يرفع الحمد لله، إذا علم أنه صالح للدعوة شهد له من خير بالعلم، أو كان خريج كلية الشريعة أو كلية أصول الدين أو كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية أو كلية القرآن يعطى، أو شهد له العلم بأنه صالح لذلك يعطى، أما أن يعطى في الهب ودب لا. نعم.
هل صحيح أن الملائكة تنزل على المتقين في الأرض وتقول لهم: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، دون أن يراهم أحد غير الذي نزلوا عليه؟
ما سمعنا بهذا، لكن قد يراه المؤمن، قد يراه المؤمن كما راى المؤمنون جبرائيل لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان أعرابي وفي صورة دحية بن خليفة الكلبي، قد يرى المؤمنون النبي الملك إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قد يراه بعضهم، هذا هم ممكن تراه المؤمنون وغيرهم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك بدليل، فقد يكون يظنه هذا الذي يظنه ملكا، قد يكون من غير ذلك من الملائكه، قد يكون انسانا، قد يكون جنيا، فالحاصل ان هذا ليس عليه دليل واضح ان الملائكه تنزل على احد او تمشي مع احد او تخاطب احدا الا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياه الانبياء فقد يرى الملائكه حين ينزلون ويخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه بالوحي، كما راى المسلمون جبرائيل لما نزل وسأل النبي عن الاسلام والايمان والاسلام، والناس ينظرون قال: هذا جند أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء في مسألة الوقاس الأخرى كذلك، ورأى سعد بن أبي وقاص ملكين يمين النبي وشماله يقاتلان عنه امرأة أحد عليه الصلاة والسلام، ثم يكون هذا قد يقع في وقت الأنبياء، أما بعد ذهاب الأنبياء وفي الأنبياء فهذا وإن كان قد يقع وهم يعني ينزلون، لكن يحكم بأن هذا ملك وهذا غير ملك يحتاج إلى ذلك، ولهم ينزلون يتعاقفون ملائكة في الليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرضون إلى الله جل وعلا، هذا واقع بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كون فلان يعرفهم أو يقف عليهم أو يسلمون عليهم فلا يحتاج إلى ذلك. نعم.
طيب، ومعنى قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا؟
عندهم النور ما يلزم انهم يشوفونه. نعم.
لكن الملائكة تبشر المؤمنين بهذا.
تبشر المؤمنين بالجنه عند فور الروح. نعم.
عندي خمسة من الابل واريد ان ازكيها وليس عندي مال غيرها، هل يجوز لي ان ابيع واحدة منها لازكي مالي؟
انت بخيار، لكن عندك خمس من الابل فتم عليها السنة تم عليها الحول وهي مكلة وهي ترعى في البر ما تعلق ترعى غالب الحول أو كل الحول تكفيها بشاة واحدة، سواء اشتريت ثمنها أو اشتريتها إلى أجل وتصدقت بها أو بيت بعض الرجل وشاف منها غنم شاة واحدة، لأن الخمس فيها شاة والعشر فيها شاتان والخمسة عشر فيها ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت 25 من الإبل صار فيها بكرة مفروضة يسمونها مفروضة إلى أتم لها سنة، وهكذا بعد ذلك يكون فيها إبل ما فيها غنم، إنما الغنم في العشرين فيها أقل. نعم.
والشاة تعطيها الفقراء؟
يعطيها الفقراء، نعم، يعني يبيعها ويبيعها. لا يسلمها الفقراء بذاتها.
الحمد
على قرون مسجد
كيف يقتنونها؟
يبيعها واحد
صاحب
لديك.
عندي كتب وقف لله واريد ان ادفعها الى بعض الاخوان، فهل يجوز لي ان اكتب عليها وقف لله تعالى مستخلف فيه فلان وقد دفعها الي فلان لعل الله ينفع به؟
طيب ما في باس، تكتب عليها وقف لله وتقول فيها فلان، اذا وكلت عليها حد لا باس. وإن أعطيتها الناس من دون وكالة وقف لله، تعطيها بعض أخوان طلبة العلم أو تجاهها المكتبات العامة أن توجهها الناس كفى.
وآخر يسأل، هل يجوز التحدث مع الخطيب يوم الجمعة إذا غلط في آية أو أردت الاستبصار منه؟
لا حوي، لا بأس أن يسأل الخطيب عن بعض المسائل كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطع السموم فضل الله يغيثنا، فاستغاث للمسلمين وطلب الله أن يغيث العباد عليه الصلاة والسلام، فأغاثهم الله. وجاءه مرة رجل يخطب الناس فقال يا رسول الله والغريب جاء يسأل عن مين لا يجوا نافيه، فلجا وعلمه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود لا بأس أن يسأل عن شيء وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، ولا مانع يرد عليه إذا غلط في الآية ينبه على الآية لا بأس.
وآخر يقول، زيادة الإيمان بالطاعات كيف وحولنا معاصي حتى أننا فقدنا مجالسة الصالحين لقلة حدوثها في المساجد والمجالس وغيرها، وكثير من الشباب في ضياع لا يعرف عنها شيئا، ولكن ما ردوا فعل السادة العلماء للغزو على هذه البلاد من المخدرات والدعاية. وآخر يقول، زيادة الإيمان بالطاعات كيف وحولنا معاصي حتى أننا فقدنا مجالسة الصالحين لقلة حدوثها في المساجد والمجالس وغيرها، وكثير من الشباب في ضياع لا يعرف عنها شيئا، ولكن ما ردوا فعل السادة العلماء للغزو على هذه البلاد من المخدرات والدعاية وأفلام الفيديو وعلى أيدي عصابات نصارى وشيعة من لبنان تحت كفالة كثير من الناس.
الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فقد يكون الإنسان في الصباح زاد إيمانه وفي العصر نقص إيمانه، أو بالعكس قد يكون في النهار ينقص إيمانه وفي الليل يزيد إيمانه وبالعكس، هذا واقع. فإذا صلى وصام واتقى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر زاد إيمانه، فإذا فعل معصية ارتكب مسلما ارتكب مسلما أو سب إنسانا نقص إيمانه، وهكذا. فالإيمان يزيد وينقص في ليالك وأيامك، كما قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم اللهم استعان. وكذلك ما يتعلق بالمخدرات والمعاصي تقدم البحث ذلك، وأن الواجب محاربتها وعلى كل مسلم نصيبه، وهذه البلاد لا شك أنها مغزوبة من أعداء الله بطرق كثيرة، من طريق العمال ومن طريق الصحابة ومن طريق الإذاعات ومن طرق كثيرة. فالواجب على أهل الإيمان التعاون على البر والتقوى، التعاون على محاربة الباطل. إذا كان أهل الباطل يتعاونون في إدخال الباطل وفي إشاعة الباطل، فعلى أهل الإيمان أن يتعاونوا على محاربة الباطل، وليس لهم أن يقولوا هذا إلى الدولة أو هذا إلى الهيئة، لا، على كل مسلم نصيبه، على كل مسلم نصيبه من الجهاد والمحاربة للشر والفساد في بيته وفي سوقه وبين جماعته ومع إخوانه الذين يطيعونه ويساعدونه. هذا واجب المؤمنين. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال المؤمنون، ما قال علماء ولا قال هيئات ولا قال حكام، عمم. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليعم الأمير والعادل والغني والفقير والذكر والأنثى والموظف وغير الموظف وأعضاء الهيئة وغيرهم، يعم الجميع. لكن من كان له قدرة أكثر صار الواجب عليه أكبر، صار الإثم عليه بالترك أكثر وأعظم، فالناس يتفاوتون في هذا الأمر العظيم. نعم.
وآخر يقول، لعل إفادتنا والجميع في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، لماذا اختفت فريضة الجهاد من كثير من أمصار المسلمين عن المنابر وأصبح لا يتناول كثيرا لا يتناول كثير من العلماء المسلمين الجهاد بالعناية والاهتمام، ولماذا لا تكون موضوعا للمحاضرات والندوات يعرف المسلمون أهميتها؟ لأنهم انقسموا ثلاث فرق، الأولى ترى الجهاد مطلقا والثانية ترى الجهاد حسب القدرة والاستطاعة، والثالثة ترى تركه مطلقا. ولذلك ينبغي لكم يا سماحة الشيخ أن تبين الجهاد كموضوع وتفهمه للناس الذين يريدون معرفة الحق، والمطلوب عمل ندوة سرية لهذا الموضوع الحيوي والخطير لبيان الحق.
لم يصرف الجهاد بل يشرح فيه مقالات كثيرة وحضر فيه ناس كثير، وينبغي فيه الزيادة وأن يكون فيه أيضا ندوات كثيرة ومحاضرات ليعلم الناس ذلك، ولا سيما الجهاد الأفغاني الذي هو قائم الآن، وهكذا جهاد نفس الأمر وما ينبغي فيه هذا حق، لكن الحمد لله لم يهمل. نعم، وليست ندوة فكرة سرية ولا حاجة إلى السرية، فيها تكون الندوة جهية.
أنت نفس السريعة بس أنا ما أخطأت في تعليمك.
الندوة تكون جهية لكن
نعم. أنا طالب علم ولكني أحببت أن أجاهد في سبيل الله، ولكن أهلي لم يسمحوا لي بالجهاد، وهم الحمد لله مكفيين وما يحتاجون لشيء، وعندهم إخوة وعندي إخوة غيرهم، وهل علي اسم من أعطيتهما وسافرت للجهاد حيث أنهم لا يحتاجون مني أي شيء؟ معنى كلام
عليك أنت حالي لا أقول لك والدك، وإذا لم يكن لك والدك ففيهما فجأت رزقنا الله لك الأمن النافع. نعم،
أحيطكم علما أن لي أو أن لدي أخ شقيق وقد أصيب بسحر، ونحن الآن محتارين في علاجه حيث لم يفد الأطباء، كما أن هناك أشخاص يزعمون أن السحر لا يعالجه إلا ساحر، فهل ماذا نعمل؟
هذا غلط، لا، السحر يعالجه غير الساحر، عالج بالقرآن الكريم بالقراءة والنفس عليه وبقراءة له الماء ويشربه ويغتسل منه ويشربه، وهذا نافع كثيرا وقد أرشد الله إليه وجل جلاله الناس، فالقراءة والرؤية فيها خير عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا عليها رقاة لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال لا رقية أولى من عين أو حمى، فلا بأس بأن يرقى، بل يشرع له أن يرقى بالآيات القرآنية من آية الكرسي والفاتحة، آيات السحر من سورة الأعراف سورة يونس سورة طه قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ومعوذتين، جرب المسلمون هذا، تقرأ في إناء ويشرب منها بعض الشيء ويتلوث بالباقي، فهذا ينفع بإذن الله من السحر، وينفع أيضا المحبوس عن زوجته بعين أو غيرها، هذا مجرب ونافع، فقد ذكره أهل العلم، وذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد، والشيخ سليمان في كتاب تيسير العزيز الحميد، ونقل كلام من في ذلك، واذا جعل في الماء كما ورغت من السجن رقت وجعل في السجن في الماء ايضا نفع باذن الله من هذا الشيء مع القراءه فيها كما تقدم، فيقرا الفاتحه وايه الكرسي ويقرا ايه الاعراف واوحينا الى موسى لك يا عصاك فاذا تلقوا ما يحلفون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فولي بخلائف انقلبوا صائرين، ويقرا ايه موسى وقال فرعون كذب كل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى القوا ما انتم القون، فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويقرا على الطه قال يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، قال ما القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخير بين المسلمين انها تسعى، فوجد حيلة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى، وأقبى فيه فقط ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر وإن فأتى، ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وينبغي الكبر قل هو الله أحد إليه ثلاث مرات أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقلق نفسه، وإذا قرأ مع ذلك اللهم رب الناس أله الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فراها ثلاثة، هذا أيضا من الرقية الشرعية، النبي علم ذلك الناس عليه الصلاة والسلام، وهكذا بسم الله يرضيك من كل شيء يرضيك أن يشرك كل نفس أو أن يحاهي الله يكفيه بسم الله يرضيك. حيث رجع رقبه هذا الضئيل النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى بسم الله يرضيك من كل شيء يريد من شرك كل نفس أو أن يحاهي الله يكفيه بسم الله ثلاث مرات. وإذا رقى نفسه نفس المصاب رقى نفسه قد ينفع الله بذلك. وإذا رقاه غيره نكت عليه في صدره أو على يده أو على رأسه نفع ذلك بإذن الله. أو قرأ ذلك في ماء وشربه ورش عليه منه كذلك. كل هذه الرقة الشرعية. وذكر ابن القيم رحمه الله هذا وما معناه وقال إن هذا الذي ينفع الله به من السحر ومن حبس الرجل عن أهله. نعم نعم فتح المدين فتح المدين صح كتاب التوحيد. نعم نعم وفي المكتب ان لا يريد ياخذ يمر المكتب ياخذ هذا مكتوب في اوراق في المكتب في دار الاحسان وفي البيت ايضا. نعم
هل
الذي كتبت
ايه
قرانيه تعلق يعني لشرب يشرب ولا يشرب القران يشرب. نعم قد ثبت لسيدنا ابي داود ان الذي فعل هذا قرا في ماء الكتاب في غيث من جنات وصبه عليه عليه الصلاه والسلام.
لكن جنس العزيمه الخارجين كتب
نعم
الاوراق اللي يكتبون فيها
ماذا فعل بعض السلف في القرن الثاني كان بعض السلف يكتبون في صحن او في ورقه في الزعفران ثم يرسل ويصبح قد ينفع باذن الله. لكن الرقيه على المريء انفع الرقيه عليه انفع او في ماء يفضل او يرش عليه انفع. نعم
هل يعتبر الولد عاصيا لوالده اذا امره بتطليق زوجته مع انها في نظر ابيه غير صالحه؟ نرجو الافاده ولكم الشكر.
هذا في التفصيل كانت سيئه الخلق موجهه لوالديه او فيها خير شر يخشى على ولده يطيع والده في الطلاق. اما ان كانت مستقيمه وحالها طيبه ولكن والداه هما الشر هما اللذان كرهاها لدينها وتقواها لا يطيعهما بذلك. إنما الطاعة في المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فإذا كانت طيبة لم تسئ إليهما طيبة في دينها مستقيمة ولكن كرهاها لأسباب أخرى فلا يلزمها طاعتهما في ذلك. أما إذا كانت حقيقة بأن تكره لمعاصيها وخلفها أو لإيذائها لوالديه أو سلاطة لسانها على الوالدين فإنه يطيعهما في ذلك.
نشأت يتيم الأب والأم وتولى رعاية عمي فرباني وأحسن رعايتي وذلك من صغري وعمري 7 سنوات وشاركته في ذلك امرأته الحنونة فلبثت عندها حتى أصبح عمري 20 عاما وعمي تولى رعايتي وأنفق علي أثناء دراستي ورغم فقري. والسؤال هنا هل يجوز لي الآن أن تكشف علي امرأة عمي أم لا يجوز وأنا أعتبرها أخرى بحيث انها لم تحتجب مني قبل ذلك وظلت تكشف علي الى اخر ما في
الموضوع. هذا قران طيب من عم جزاه الله خيرا من احسن اليك رباك وانفق عليك العم يزوج الاب لا يستغرب العم يزوج الاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عم الرب سر ابيه فاذا احسن اليك ورباك وانفق عليك هذا امر مشكور وعليك ان تدعو له وتشكره على هذا العمل سواء كان حيا او ميتا. واما زوجته التي احسنت اليها فهي زوجه ام وبخت زوجه الام اللي ربتها واحسنت اليها لكن لا تكشف لك وليس محرما لك لكن تدعو لها وتشكرها على عمل مقيم مع زوجها ولكن لا تخلو بها ولا تكشف لك ولا تحتجب عنك في اجنبيه. اما اذا كان ارضعتك بنتها او اختها وخالت لك لا باس اذا كان بينك ارضاعه وبينها اما ارضعته وانت صغير او ارضعتها اختها تكون خاله لك او ارضعتها بنتها تكون جده لك لا باس. اما مجرد كونها ربتها لا تكون محرما لك ولا تكشف لها فعليك ان تحتجب عنك وعليك ان لا تنظر اليها ولكن لك عليك ان تشكرها وتحسن اليها وتعرف قدرها واحسانها واحسان زوجها عنك هذا عليك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروف وكافئوه فإن كلمت فادعوا له حتى تروا أنه كفأتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يكفر الناس لا يكفر الله. نعم ثم يكفر عزيز ما كشتها ولا تزين ولا تزين مثل ما قال الله وقواعد من النساء أن لا تتغرب من كان فلو كان هزيمة يضاها ثيابهن إذا كانت عزيزة كبيرة لا تتعاطى الزينة فلا بأس. أما إذا كانت لا تتعاطى الزينة ويظهر منها ما قد يميل الرجال إليها فلا يجب عن تكشف ولا سمحت ينظر إليها. والمصاحبة لا يصافح الرجل والنساء، المصاحبة بين الرجل والرجال أو بين الرجل ومحارمه كأمه وخالته، أما يصافح النساء لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء لا كبيرة ولا صغيرة، كل ساقطة لا لاقطة ما يصافح. وكل إنسان حين وكل إنسان حين حياك الله كيف حالك يا بنتي كيف العيال ولا الصالح.
ذكرت سماحتكم بما تكون الرقية وأنها من القرآن، فإذا كان المريض لا يصلي أو لا يصوم وكثير المعاصي هل يجوز أن يقرأ عليه شيء من القرآن؟
لا ما لا أن يقرأ عليه يدعى له بالهداية. لا ما لا أن يقرأ عليه يدعى له بالهداية. نعم.
آخر يقول لي زوجة ولي منها ولدين وبنت، وحدث بيني وبين أهلها عدة مشاكل انتهت إلى الطلاق بيني وبينها. عندي لي زوجة ولي منها ولدين وبنت، وحدث بيني وبين أهلها عدة مشاكل انتهت إلى الطلاق بيني وبينها، ولها أكثر من 3 سنوات ولم تتزوج، وأنا أرغب في استرجاعها وهي كذلك، علما بأن الطلاق كان كما يلي: كتبت ورقة وأنا كاره، وقلت طالق ثم طالق ثم طالق، وأنا كما أعلم الله كاره الطلاق، أرجو من سماحتكم إفتائي والله يصل لكم الثواب.
ما بعدها ذاته يعطيها الله الروح والهجر. ما بعدها طالق ثم طالق ما أبقت شيء. كمل الله يهدينا وإياك ويهدينا وإياكم الشيطان. نعم.
وآخر يقول أنا أعمل في السعودية ولي زوجة هنا، أنا أعمل في السعودية ولي زوجة هنا في السعودية وزوجة في اليمن، جلست في السعودية 3 سنوات ولم أسافر خلالها إلى اليمن، وقد خفت أن أكون آثما في حق الزوجة الموجودة هناك، فأرسلت لها ورقة الطلاق، ووصلت الورقة إلى يد الوالد فلما قبل 20 يوما، ولقد أغضب تصرفي هذا والدي غضبا شديدا، ولقد اتصل بي والدي في مدة قصيرة وقال لي إن الورقة التي أرسلت محفوظة لديه، مع العلم أني طلقتها بالثلاث، وقال لي والدي إنه لا يتم الطلاق أبدا لأن زوجتك مطيعة لنا وطيبة معنا، فما يلزمني لها؟
سافر إلى هناك، سافر إلى اليمن وصوغ الأمر مع الحاكم مع العلماء هناك، تعرض عليهم طلاقك وإن شاء الله يصير. نعم. نعم. يروح بالزوجة بهذه المعنى يروح لها، ولا يروح يعود يا أخي فيكي يا أستاذ العلماء يجيبه. إذا كان قال رب الثالث فقط له واحد ما كره، ما قال طالب ثم طالب ثم طالب، قال رب الثالث فقط لعله يفتي هناك من العلماء ينظرون في الأمر. نعم.
أنا شاب متزوج وزوجتي حامل، ولقد تركتها عند أهلها ولها الآن ما يقارب السنة، وأنا لا أحبها وأكرهها، هل علي إثم علي في فرشها؟ أنا شاب متزوج وزوجتي حامل، ولقد تركتها عند أهلها ولها الآن ما يقارب السنة، وأنا لا أحبها وأكرهها، هل علي إثم علي في فرشها؟
نعم نعم، إذا كان تطلب الطلاق عليك إثم، إما أن تطلقها وإما أن تقوم بحقها. أما إذا كان راجع وسافر عنك تقول لا طلق، ترجو الله يهديك وأنك ترجع إليها فلا بأس. أما إذا كان تقول لا قم بالواجب ولا طلقها، فعليك أن تقوم بالواجب ولا تطلق الطلاق أحد الأمر. أما إذا كانت عند أهلها وسامحت فلا تطلق طلاقها ولا عندها خلاف، فأنت فكر واستخير الله، شاور أصحابك وأقاربك إذا كانت طيبة من أهل الخير والصلاة والاستقامة فلا تطلقها ولو كرهت. الله يقول فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله خيرا كثيرا، ربما أنك إذا رجعت إليها تجد في نفسك وترى منها ما يسرك فتعجبك بعد ذلك، لا تعجب.
إن عمل المرأة في جميع بلاد الإسلام غير هذه البلد الأمين يكون دائما بين الرجال وفي مكان واحد وغرفة واحدة، وأنا كعبد مسلم لا أقبل هذا الوضع لأهل بيتي أبدا، ولكن على حساب مشاكل تحدث بيننا دائما لرغبة زوجتي في العمل على عكس رغبتي، أفيدني جزاكم الله. هل
يكفي لا تصالح خلها عندك وقل ما أرضى وقم بواجبها في البيت ولا تروح تشتغل مع الرجال، هذا منكر، شغالها مع الرجال منكر، عسى الله يكفينا شره، هذا هو بدا عندنا عسى الله يكفينا شره. المقصود انك لا تطاوعها، عليك بالجهاد بالصبر او الجهاد، قم بواجبها لا تحوجها الى الوظيفه، قم بالواجب واستعن بالله خلها تقعد في البيت وتستقي الحمد لله وتسلم ان شاء الله من الشر انت واجب.
أنا رجل عسكري وكانت حارس على مسجد من مساجد الله وكانت شرفت
لا يكفي وفق الله جميعا.